الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ فيه الكتاب الثالث وهو عن البيروني عنوان صبي يتيم. كانت مدينة كاف عاصمة للدولة الخوارزمية التي تبسط سلطانها في وسط آسيا جنوبي بحر آرال وشرقي بحر قزوين، وكانت المدينة تقع شرقي نهر جيحون أمودارايا الآن، وكانت مدينة عامرة بالقصور والمساجد والمعاهد الدينية الرائعة. وحول مدينة كاف كان عدد من الضواحي بينها ضاحية بيرون، وكانت الضاحية منطقة حرة يقيم فيها التجار المحليون ويتردد عليها للتجارة والبيع والشراء تجار قادمون من الصين والهند وفارس واليونان وبلاد العرب. وكان التجار يؤثرون الإقامة في بيرون هربا من المكوس أي الضرائب التي تفرض على الداخلين ببضائعهم إلى مدينة كاف. وفي ضاحية بيرون هذه كان يعيش صبي يتيم اسمه محمد بن أحمد، وتكنيه أمه بأبي الريحان، فقد كان منذ طفولته عاشقا للطبيعة، يقضي نهاره يطارد الفراشات ويتأمل الزهور في البساتين والنباتات، ويسير مفتونا في الغابات ويصعد التلال والهضاب، ويعدو في الصحراء ويعود في كل يوم إلى بيته ومعه باقة من أعواد الريحان يضعها في كوب، وينشر الهواء أريجها أي عطرها في البيت الفقير. كان والد أبي الريحان تاجرا صغيرا، وحين مات لم تجد أم أبي الريحان مفرا من كسب رزقها هي وولدها من جمع الحطب لتبيعه في سوق ضاحية بيرون، وكان أبو الريحان يساعدها في جمع الحطب في خريف كل عام قبل أن يقبل الشتاء وتغرق الأمطار البساتين والغابات. عنوان لقاء مع عالم نبات. ذات يوم التقى أبو الريحان في بستان بعالم نبات من اليونان، رآه يجمع الزهور من البساتين ويقطع النباتات النادرة تحت أشجار الغابات، فتقدم منه أبو الريحان وقال له باحتجاج: لماذا تقطع الزهور والنباتات يا سيدي؟ بوسعك رسمها مثلي دون أن تقطعها وتحرمها الحياة. فضحك العالم اليوناني وقال لأبي الريحان: إنني أجمعها من أجل العلم يا بني، فمنها نأخذ العقاقير والأدوية لشفاء الناس من الأمراض. عندئذ صاح أبو الريحان بانبهار: أنت عالم نبات إذن يا سيدي. فقال له العالم اليوناني: نعم يا بني، أراك تحب الزهور والنباتات يا ولدي. فقال له أبو الريحان: وأحب الطبيعة بأسرها، النجوم والكواكب والأشجار والنباتات والزهور والجبال والهضاب والوديان. فقال له العالم اليوناني: أتحب أن تصحبني يا ولدي لأعلمك ما أعرفه من عالم النبات؟ فقال أبو الريحان بحماس: يا ليت، لكن ماذا أفعل وأنا أساعد أمي على الرزق وأجمع معها الأحطاب قبل قدوم الشتاء؟ فربط العالم اليوناني على رأس أبي الريحان بحنان وقال: لا تحمل هما لذلك يا بني، ستساعدني في عملي بجمع الزهور والأعشاب وأعلمك أسرار علمي وأدفع لك أجرا يكفيك للعيش أنت وأمك. وبكى أبو الريحان من الفرح لأنه سيريح أمه من جمع الأحطاب ولأنه سيتعلم علما، وجلس مع العالم اليوناني يريه رسومه للأزهار والنباتات والأشجار ويحدثه عن نفسه وأبيه الذي تركه صغيرا في الدنيا بعد أن خسر ماله وتجارته. ودهش العالم اليوناني حين عرف أن هذا الصبي يعرف لغتين: العربية لغة دينه والفارسية لغة قومه الأتراك، ووعده أن يعلمه لغتين أخريين هما اليونانية والسريانية، وقال له: بهذه اللغات الأربع يا بني ستعرف علوم الأقدمين وعلوم المعاصرين لك في الزمان. وراح عالم اليونان يعلمه كيف يولد النبات من البذرة فتكون لها ساق لها جذور وأغصان وأوراق وزهور تثمر بدورها بذورا. وكان عمر أبي الريحان آنذاك 11 سنة منذ أن ولد في يوم سبت اليوم الثاني من شهر ذي الحجة سنة 362 هجرية اليوم الرابع من شهر سبتمبر سنة 973 ميلادية. عنوان العالم الصغير. مضت 3 سنوات وبلغ أبو الريحان من العمر 14 سنة وأجاد لغتي اليونان والسريان، وعرف على يدي العالم اليوناني الكثير عن عالم النبات وازداد حبا لعلوم الطبيعة. وذات يوم فاجأ العالم اليوناني تلميذه أبا الريحان قائلا له: آن لي أن أعود إلى بلادي في اليونان يا أبا الريحان، فقد طال غيابي عن أهلي وإن واصلت طلب العلم يا بني وأنت تحسن الآن عدة لغات فسوف تكون عالما يعرفه الناس بلقب البيروني. وأطرق أبو الريحان حزينا يفكر، ثم قال: وكيف أكون عالما وأنت سترحل عني وتتركني لأعود لجمع الحطب وبيعه في الأسواق؟ فقال له العالم اليوناني بحنان: لقد دبرت لك هذا الأمر يا أبا الريحان، فغدا سأصحبك يا بني لأقدمك لعالم الفلك والرياضيات أبي نصر منصور ابن علي ابن عراق. فصاح أبو الريحان بدهشة: إنه أمير من أمراء الأسرة الخوارزمية الملكة في مدينة كاف. فقال له العالم اليوناني: وهو أيضا عالم يا بني، وأنت تحب مثله الكواكب والنجوم. ووضع العالم اليوناني يده على كتف أبي الريحان وقال: أنت الآن عالم صغير يا بني، وستكون في صحبة أمير، فتعال لنكسوك بثياب تليق بلقاء أمير. عنوان: طموح شاب. رحب الأمير أبو نصر بأبي الريحان وقال له ضاحكا: اجلس يا بيروني، سنعوضك لحبك للعلم يا ولدي عن فقدك لأبيك وعن أيام جمعك للحطب. وأفرد الأمير أبي نصر لأبي الريحان بيتا في كاف له ولأمه، وغرفة خاصة به في قصره لدرسه، وأجرى عليه راتبا شهريا، وصار له مربية يعلمه أسرار ما يعرفه من علوم الفلك والرياضيات، حتى بلغ أبو الريحان من العمر 19 سنة. فطمحت نفسه لاكتشاف الجديد من المعرفة في علوم الفلك والرياضيات، فقد أحاط علما بكل ما عرفه الأقدمون والمعاصرون له في هذه العلوم. فكر أبو الريحان في معرفة الموقع الجغرافي لمدينة كاف وبالنسبة لخط العرض، فصنع لذلك حلقة مقسومة إلى أنصاف الدرجات رصد بها ارتفاع الشمس عن الأرض فوق المدينة في وقت الزوال أي الظهر، حين يصبح كل شيء لا ظل له. وبالحسابات الرياضية نجحت محاولة أبي الريحان وعرف خط العرض الذي تقع عليه مدينة كاف. وأطلع أبو الريحان معلمه أبا نصر على اكتشافه، فقال له أبو نصر بفرح: الآن عرفت الطريق لكي تكون عالم فلك يا بيروني، مثلما أنت الآن عالم نبات، ففي أيهما تريد أن تتخصص يا بني؟ فقال له الشاب أبو الريحان: العلم بحر لا ساحل له يا سيدي، وبنفسي وعقلي شوق دائم لأعرف في كل علم ما لم يعرفه أحد قبلي. فصمت أبو نصر برهة لحظة طويلة ثم قال: كبرت الآن في عيني يا بيروني، وصار من حقك علي أن أقدمك إلى عالمنا وأستاذنا عبد الصمد ابن عبد الصمد الحكيم ليعلمك من علوم الأقدمين قدر ما يسعه عقلك يا بني. وصار العالم الرياضي الفلكي عبد الصمد أستاذا وصديقا لأبي الريحان، يغمره بعلمه ويسعه بماله في مدينة كاف، إلى أن بلغ أبو الريحان من العمر 23 سنة. عنوان: الفرار من الوطن. كانت الدولة الخوارزمية تابعة في سياستها للدولة السامانية في الجنوب، مثلما كانت الدولة الزيارية جنوبي بحر قزوين تابعة لدولة آل سامان. وكان السلطان نوح بن منصور الساماني دائم الإيقاع وهو في عاصمة ملكه بخارة بين أمراء الدول التابعة لدولته، حتى لا يقوى أحدهم على مناوئته والوقوف يوما في وجهه عملا بسياسة فرق تسد. وكان أبو الريحان في ذلك الحين مشغولا عن السياسة والخصومات بين الأمراء بعمل سلسلة من الأرصاد الفلكية في قرية صغيرة تقع جنوبي كاف بواسطة آلة فلكية تتكون من حلقة كبيرة قطرها يزيد عن 7 أمتار مقسومة إلى أنصاف الدرجات، لكن أبا الريحان لم يتمكن من رصد ارتفاع الشمس في ذروة ارتفاع صيفي لها في أحد الأيام، فقد قطع عليه عمله نشوب الحرب بين أمراء الدولة الخوارزمية وبين هؤلاء الأمراء، أميرهم الأكبر أبو العباس في مدينة كاف، وخاصة بين أمير مدينة الجرجانية الواقعة غربي نهر أموداريا والأمير أبي العباس. وخاف أبو الريحان على مصير أمه في بيتها بكاف فسارع بالعودة إليها، وأسفر الصراع عن مصرع الأمير أبي العباس وانتقال الملك في كاف إلى الأمير المأمون بن محمد. وقرر أبو الريحان الفرار من وطنه مع من يفر من العلماء، هاربا بعلمه ومستقبله من الفتن السياسية. وترك وراءه أمة فقد كبرت في السن في ضاحية بيرون، وأعطاها كل ما كان قد ادخره من مال. اتجه أبو الريحان في فراره جنوبا عابرا ديار وطنه وديار السامانيين، ثم اتجه غربا في دولة البويهيين إيران الآن، حتى وصل إلى مدينة الري بالقرب من طهران. الكتاب الأول. في مدينة الري عاش أبو الريحان في حالة شديدة من الفقر، جعلت أحد العلماء المشتغلين بعلم التنجيم يسخر منه لسوء مظهره ويظهر عدم اكتراثه بعلمه وآرائه، إلى أن تغيرت حال أبي الريحان من عسر إلى يسر بفضل تعرفه على فلكي الدولة البويهية المعروف الخوجندي الذي أعجب بعقلية أبي الريحان وعلمه، فصار له صديقا واتخذه مساعدا له في أبحاثه الفلكية في مرصد فلكي أقيم بأعلى جبل في مدينة الري. وعندئذ غير العالم المنجم رأيه في أبي الريحان وصار يتودد إليه. كان الخوجندي مكلفا من الأمير فخر الدولة أمير الري بسلسلة من الأرصاد الفلكية يعرف بها ارتفاعات الشمس في وقت الزوال أي الظهر في مختلف شهور السنة وفصولها. وتحقيقا لهذه الغاية صنع الخوجندي آلة رصد مسدسة الشكل سماها تكريما لأمير الري آلة السدس الفخرية. وانتهز أبو الريحان هذه الفرصة كمساعد للخوجندي وكتب وصفا مفصلا لهذه الآلة في كتيب سماه حكاية الآلة المسمى بالسدس الفخري. وضمن كتيبه الأول هذا بيانا مفصلا للأرصاد الفلكية التي تمت بها لمعرفة ارتفاعات الشمس في وقت الزوال عبر فصول السنة. العودة إلى الوطن. استقرت الأحوال من جديد في وطن أبي الريحان، فعاد بعد 3 سنوات إلى مدينة كاف، وكانت عاصمة الدولة الخوارزمية قد انتقلت منها إلى مدينة الجرجانية، وفرحت أمه بعودته بعد طول غياب. وكان سبب مسارعة أبي الريحان بالعودة هو رغبته العلمية في رصد خسوف للقمر توقع حدوثه وهو بالري بالحسابات الرياضية الفلكية في اليوم 24 من شهر مايو 998 ميلادية. وكان قد اتفق وهو بالري مع العالم الفلكي أبي الوفا البوزجاني ليرصد هذا بدوره الخسوف فوق مدينة بغداد، وحدث خسوف القمر في اليوم المتوقع حدوثه فيه، وحدده كل من العالمين لحظة حدوثه فوق مدينته وتراسلا، فعرف من الفرق بين وقت ظهور الخسوف في كاف ووقت ظهوره في بغداد المسافة بين المدينتين، وإحداهما بخوارزم والأخرى بالعراق. لكن أبا الريحان لم يستقر طويلا في كاف، فقد قرر وعمره 26 سنة أن يتخذ من مدينة بخارى موطنا له ليكون في حماية سادة المنطقة بعيدا عن صراعات خوارزم وفتنها. وكان الملك في بخارى قد انتقل من نوح بن منصور إلى ابنه منصور الثاني. عنوان: صديق للعلماء والأمراء. في بخارى راح البيروني يتردد على مكتبتها العامة الضخمة الملحقة بقصر السلطان، وكان الفيلسوف ابن مسكوي يعمل قيما مديرا لهذه المكتبة. وأخذ البيروني يقرأ في مكتبة بخارى ما لم يكن قد وصل إلى يديه من كتب العلماء الأقدمين والمعاصرين. وعلى مكتبة بخارى كان يتردد الطبيب الفيلسوف الشاب ابن سينا، ولم يكن عمره آنذاك يتجاوز 18 عاما. وكانت لابن سينا حظوة في البلاد في البلاط الساماني منذ أن شفى كطبيب بإذن الله قبل 2 السلطان الراحل نوح ابن منصور من مرض شديد أصابه، عجز جميع أطبائه في بخارى عن معالجته. وتعارف العالمان الشابان ابن سينا والبيروني، وكان كل منهما قد سمع عن علم الآخر، وتطورت المعرفة إلى صداقة وطيدة عمادها الإخاء في العلم. وأعان ابن سينا صديقه أبا الريحان فقدمه إلى السلطان المنصور الثاني، فأحسن المنصور لقاءه وحاوره، فأعجب بمعرفته ل4 لغات وبعلمه في الرياضيات والفلك والنبات والطبيعة، وأجرى عليه راتبا شهريا وضمه إلى مجلس علماء قصره. كان العلماء في بخارى يعلمون بعضهم البعض ما يعرفونه، وكان البيروني واحدا منهم يعلمهم ويتعلم منهم. وكم حدثت بينه وبين الفيلسوف ابن سينا من مناظرات ومحاورات حول طبيعة الحرارة والضوء والصوت وكيفية انتقالهما في حضور الملك المنصور وهو يبرهن على ما يقوله. كشف البيروني للعلماء عن أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، وحدد لهم الفرق بدقة بالغة بين درجة حرارة الماء الساخن والماء البارد، وعلل لتمدد المعادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة، وشرح للعلماء الكيفية التي تصعد بها مياه الفوارات أي العيون إلى أعلى إلى القلاع ورؤوس المنارات، والكيفية التي تتجمع بها مياه الآبار بالرشح من الجوانب وبصورة موازية لمصادر المياه القريبة، وكيفية حدوث الينابيع الطبيعية والآبار الصناعية الارتوازية باستخدام قوانين توازن السوائل، وعرض عليهم تطبيقات يمكن أن تستثمر بها الظواهر التي تتعلق بضغط السوائل وتوازنها. ودهش العلماء وهم يرون تحديد البيروني للوزن النوعي 12 مادة من المعادن بواسطة دورق له ميزاب مائل إلى أسفل والماء في مستوى الميزاب، فإذا ألقي بمعدن فيه فاض الماء من الميزاب في جفنة، وبوزن الماء المنسكب يتحدد الوزن النوعي لهذا المعدن. وكان بين هذه المعادن الذهب والزئبق والنحاس والنحاس الأصفر والحديد والقصدير والرصاص واللازورد والياقوت والزمرد والعقيق والكوارتز. وكان تحديده لوزنها النوعي دقيقا إلى درجة أنها لم تفرق عن وزنها الحديث في بعضها إلا بضع درجات من 100 درجة. وكانت هذه المحاولة من البيروني هي الأساس لوزن العناصر في جدول مندليف في العصر الحديث. وعرض البيروني على السلطان والعلماء وصفه للجواهر والمعادن والفلزات وطرق استخراجها من المناجم وكيفية استخلاصها من بعضها البعض، وكشف لهم عن الخواص الطبيعية والكيميائية للفلزات. وقدم البيروني للسلطان المنصور كتابيه الجماهير في معرفة الجواهر، وربما كان الكتاب الجماهير في معرفة الجواهر، وكتابه الآخر عن النسب التي بين الفلزات والجواهر في الحجم أي الوزن النوعي، فأمر السلطان بضمها إلى مكتبته ونسخها لعلماء بخارى، وكافأ البيروني على إنجازاته العلمية وقال له: ظننتك عالم فلك مرة وعالم نبات مرة، وها أنت تؤكد لنا أنك عالم طبيعيات، فأي عالم أنت يا أبا الريحان؟ فقال له أبو الريحان: يا مولاي، العلم وحدة متصلة الحلقات يؤدي بعضها إلى بعض، وكلها أساس لبعضها البعض، ومن تبحر في علم توصل به إلى بقية العلوم، والأساس فيها كلها هو الطريقة والمنهج بالمشاهدة والملاحظة والاستقراء والتجربة للتثبت من النتائج والتحفظ من الخطأ والغلط. عنوان: دعوة إلى جرجان. وإذ كان أبو الريحان في بخارة وفد على البلاط الساماني الأمير شمس المعالي قابوس بن وشكمير أمير دولة الزياريين جنوبي بحر قزوين، كان الأمير طريدا من عاصمة إمارته جرجان بعد أن قام قواد جيشه بتمرد ضده، وجاء شمس المعالي إلى بخارة يستعين بالمنصور لإمداده بجيش يعود به منتصرا إلى عاصمة بلاده، فحقق له الملك المنصور غايته. وانتهز الأمير شمس المعالي الفرصة وهو في بخارة بعد أن حضر مجلسا للعلماء استمع فيه إلى آراء علمية من البيروني وابن سينا، وانفرد بهما وأخذ يغريهما بالسفر معه إلى جرجان ليقيم في بلاطه ورعايته، لكن الاثنين اعتذرا له وفاء لآل سامان. وظل البيروني مقيما مع صديقه ابن سينا في بخارة يقرأ ويدرس ويرصد ويجادل ويناظر ويؤلف الكتب. ولم تطل إقامة البيروني في بخارة فقد توفي المنصور الثاني، وبدت على الدولة السامانية من بعده أعراض الضعف والانهيار، وناوشها بالحرب أمراء الإمارات في خراسان أفغانستان الآن. وتمكن الأمير سوبكتين أمير غزنة كابول الآن من إنشاء الدولة الغزنوية بخراسان، وأخذ يمد سلطانه مع ابنه محمود إلى بخارة والجرجانية والهند بالحرب حين وبالسلم حين آخر. وتشاور الصديقان البيروني وابن سينا وتذكر دعوة الأمير شمس المعالي لهما، فسارع بالرحيل مع أهليهما إلى جرجان. عنوان: في بلاط جرجان. رحب الأمير شمس المعالي بالعالمين الشابين في قصره بجرجان، وكان البيروني قد بلغ من العمر 31 سنة، وألحقهما كعالمين ببلاطه. وفي بلاط جرجان تعرف أبو الريحان على العالم الجليل أبي سهل المسيحي، وأنجز تأليف كتاب في التاريخ بعنوان الآثار الباقية من الأمم الخالية، وأهداه إلى الأمير شمس المعالي، ومعه رسائل ثلاث عن الحساب العشري والرصد الفلكي والاسطرلاب الذي يعرف الفلكيون بواسطته ارتفاع الكواكب والنجوم. وفي نفس السنة تمكن البيروني من رصد خسوفين للقمر، وهدته الحسابات الفلكية إلى حدوث خسوف آخر للقمر في شهر يونيو بالجرجانية، فاستأذن أبو الريحان الأمير شمس المعالي وسافر إلى الجرجانية وأقام ينتظر حسوف خسوف القمر وتمكن من رصده. وكان الأمير المأمون بن المأمون قد تولى عرش الدولة الخوارزمية بعد أبيه، فاستدعى البيروني إليه ورحب به وطلب منه أن يعرف له درجة خط الطول الأرضي في مكان محدد يقع بالأراضي الصحراوية شرقي بحر قزوين، فشرع البيروني في تنفيذ ما طلبه المأمون عنه، لكنه ما لبث أن توقف عن إتمام عمله حين بلغه عدم رضا الأمير شمس المعالي عن خدمته العلمية للأمير المأمون. ولم يكد البيروني يسعد بحسن الصحبة مع ابن سينا وأبي سهل في جرجان حتى فاجأه كلاهما بعزمهما على الرحيل عن جرجان إلى همذان، فقد دعي ابن سينا من الأمير شمس الدولة أمير همذان ليكون رئيسا لوزرائه، وعبث الراحة كلاهما يحاول إقناع البيروني بالسفر معهما إلى همذان، فالدولة الزيارية على وشك الانهيار، وقادة الجيش يتمردون مرة أخرى ضد الأمير شمس المعالي. كان البيروني لا يريد أن يفارق مواطن أحبها شرقية بحر قزوين وجنوبيه، وودع البيروني صديقيه وتواعدوا على التراسل وتبادل الآراء والكتب والحوارات العلمية. وجاءت الرسالة الأولى من ابن سينا لأبي الريحان من همذان تحمل إليه خبر وفاة العالم الجليل أبي سهل المسيحي، وهما في الطريق بالصحارى الفسيحة إلى همذان، فحزن البيروني حزنا شديدا لوفاة صديقه العالم أبي سهل. في جرجان عاش البيروني 7 سنوات، ثم نشبت ثورة عسكرية أطاحت بعرش شمس المعالي وقضت على حياته، ولم يجد أبو الريحان بدا من الفرار مرة أخرى، فشد رحاله إلى الجرجانية العاصمة الجديدة للدولة الخوارزمية. عنوان مجمع العلوم. فرح الأمير المأمون أمير خوارزم بأسرها بقدوم البيروني إلى الجرجانية، وضمه كأستاذ كبير إلى مجمع العلوم مع علماء المجمع العظام، وبينهم الفيلسوف ابن مسكويه والعالم الرياضي الفلكي عبد الصمد ابن عبد الصمد الحكيم الذي كان أستاذا لأبي الريحان في شبابه. وتوطدت أواصر صداقة حميمة بين البيروني والأمير أبي العباس شقيق أمير خوارزم، وبفضل هذه الصداقة صارت للبيروني مكانة في بلاط الجرجانية تفوق مكانة أبي العباس نفسه، وصار البيروني أكثر قربا من أمير خوارزم المأمون ابن المأمون. كان الأمين محبا للعلم والعلماء، وأدرك قدرات البيروني العقلية، هذا عن الأمير المأمون، فاتخذه مستشارا سياسيا له وأسكنه في قصره وأبدى له دائما مظاهر الحفاوة والتقدير، وأخذ يعهد إليه بمهام سياسية داخل خوارزم معتمدا على طلاقة لسانه ووضوح تفكيره وسلاسة منطقه وقدرته على الإقناع. وشغلت هذه المهام البيروني عن إنجاز الكثير من أعماله العلمية، لكنه استطاع وسط انشغاله أن يقيم في الجرجانية حلقة رصد كبيرة أجرى بها 15 رصدا لارتفاعات الشمس في أوقات الزوال، وصنع لنفسه كرة قطرها 10 أذرع رسم عليها الحلول التي يراها لبعض المسائل الجغرافية، ورسم عليها الأقاليم والبلدان والبحار، وحدد عليها خطوط الطول والعرض، فكان بهذا العمل أول من وضع أصول الرسم للخرائط على سطح الكرة. وبفضل طريقة ابتكرها البيروني عمل خريطة مستديرة للعالم، ونقلها من صورة الأرض الكروية إلى الورق المسطح لأول مرة، مستعينا بالمعلومات التي حصل عليها نتيجة الانتشار الإسلامي في إفريقيا وآسيا وغربي أوروبا. ولم تكن هذه المعلومات معروفة على عهد اليونان والرومان، وابتكر طريقة جديدة لعمل النماذج الجغرافية المجسمة. وفي كتبه التي أنجزها في تلك الفترة التفهيم لأوائل علم التنجيم وتحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن والكتاب في الاسطرلاب، ثم في كتابه القانون المسعودي الذي كتبه فيما بعد كتب البيروني عن أقاليم العالم السبعة وعن شعوب إقليم بيكال في سيبيريا الشرقية وعن الشعوب الإسكندنافية وعن الصناعات المعدنية في أوروبا الشمالية وعن بحر الثلج في الشمال الشرقي من أوروبا وعصف سلسلة الجبال المتصلة من جبال الهيمالايا بالهند إلى جبال الألب في أوروبا وتحدث عن عمران الجهة المقابلة للعالم من الأرض الأمريكتين الآن وقد أكدت رحلة كولومبوس بعد قرون صدق نبوءته وفي هذه الكتب شرح البيروني مع التعليل ظاهرة المد والجزر على نهج يتسق مع أوجه القمر وفسر تكوين السهول والجبال والقشرة الأرضية والثورات الجيولوجية التي تنتابها بالزلازل والبراكين والفيضانات فيصير البحر برا والبر بحرا وبرهن لأول مرة على اتصال المحيط الهندي بالمحيط الأطلنطي وكان له الفضل الأول في معرفة جغرافية جنوب إفريقيا عنوان خلعة الخليفة كان الأمير المأمون زوجا لأخت السلطان محمود الغزنوي وارث الدولة السامانية ومؤسس الدولة الغزنوية في عاصمتها غزنة كابول وبسبب هذه المصاهرة حمل المأمون بلاد خوارزم من التبعية الكاملة للدولة الغزنوية الجديدة وحدث عام 1014 ميلادية أن الخليفة القادر العباسي في بغداد أنعم على الأمير المأمون بلقب شاه ملك وبعث إليه برسول يحمل خلعة لقب الملك إليه وخشي المأمون عاقبة قبوله للقب الملك قبل أن ينال موافقة صهره السلطان محمود الغزنوي فسارع بإفاد البيروني لملاقات رسول الخليفة في الطريق قبل أن يصل هذا إليه ويخلع عليه خلعة الملك بصورة علنية أمام الأمراء قواد الجيش وأمره بأن يصحبه مع خلعة الخليفة إلى السلطان محمود ويستأذنه في أن يحمل المأمون لقب الملك ووافق السلطان محمود كارها وأسرها في نفسه للمأمون وللبيروني معا إلى حين وعاد البيروني إلى الجرجانية ومعه رسول الخليفة فخلعت على المأمون خلعة الملك في مجلس حافل ومنذ ذلك الحين وبسبب حمل المأمون للقب الملك بدأ السلطان محمود يتحرش بزوج أخته ويمد عينيه إلى ملكه وراح يتلمس لذلك الأسباب بعث السلطان إلى المأمون يطلب منه أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة مع اسم الخليفة وحار المأمون في طلب السلطان خشي إن هو أطاع الأمر أن يغضب عليه أمراء الدولة الخوارزمية وخشي إن هو عصى تنفيذ هذا الأمر أن يغضب السلطان عليه ويجتاح دولة خوارزم بجيشه وأشار عليه البيروني بدعوة أمراء الدولة وقواد الجيش إلى مجلسه في بلاطه وأن يشاورهم في هذا الأمر ورفض الأمراء والقواد الاستجابة لطلب السلطان خوفا من أن ينتهي تماما استقلال دولة الخوارزمية ورأوا في ذلك بداية التحرش للاستيلاء على بلادهم وانصرفوا مغاضبين وخاف الملك المأمون عاقبة غضب الأمراء والقواد فأرسل إليهم واحدا بالبيروني ليحاول استرضاءهم وإقناعهم بأن الملك المأمون لم يقصد بما طلبه منهم سوى اختبارهم ومعرفة مدى ولائهم للعرش واستعدادهم لحماية استقلال دولتهم ونجح البيروني في إقناع الأمراء والقواد بلسان من الذهب والفضة وأكد لهم أن خطبة الجمعة ستبقى على ما كانت عليه ولا يدعى فيها إلا للخليفة العباسي ولملك خوارزم انتهى الشريط الثاني من سلسلة علماء العرب وله بقية على الشريط الثالث.